بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام فعلان في مسقطات الأرش دون الفاسخ، فقد ذكر الشيخ الأعظم قدس سره في بحث خيار العيب أن الأرش يسقط ويبقى الفاسخ في موردين، المورد الأول أن يباع المكيل أو الموزون بجنسه من دون تفاضل، مثلا أن يباع كيلو من الحنطة بكيلو من الشعير باعتبار أن أصلهما واحد من دون تفاضل كي لا يقع محذور الربا. فإذا وقع البايع ثم تبين أن الحنطة معيب، فهل يثبت الأرش للمشتري أم لا؟ فقد أفاد الشيخ قدس سره أن الأرش لا يثبت في المقام. نعم، للمشتري السلطنة على الفاسخ، ولكن لو أراد أن يأخذ الأرش مقابل العيب الموجود في الحنطة فليس له ذلك. وقد أفيد في بيان الوجه في المانع وجوه ثلاثة. الوجه الأول ما ذكره معظم المحشين على المكاسب من أن استحقاق الأرش هنا بإزاء العيب الموجود في الحنطة لازمه أن يكون البيع ربويان، فلأجل منع محذور الربا نقول بأن ليس للمشتري إلا السلطنة على الفاسخ، وأما استحقاق الأرش فلا. وبيان ذلك أن الأرش عوض لوصف الصحة، فلو كان المشتري مستحقا للأرش لكانت المعاوضة بين كيلو من الشعير وبين حنطة مع أرش، إذ الأرش عوض لوصف الصحة، فالمقابل لكيلو من الشعير كيلو من الحنطة مع أرشين، وهذا هو الربا، إذ لزم أن يكون أحد العوضين شنو؟ أزيد من الآخر. أوه. فيلاحظ على هذا الوجه: أولا بأن الأرش ليس عوضا لوصف الصحة كي يكون داخلا في إطار المعاوضة بأن يكون معوضا، وإنما هو غرامة يلزم على البائع أداؤها للمشتري إذا تبين أن المبيع معيبه، فهي حكم من أحكام البيع بعد وقوعه صحيحا، لا أنها داخلة ضمن العوض أو المعوض، إنما من أحكام البيع الصحيح إذا وقع على المعيب استحقاق المشتري لغرامة على ذمة البائع تسمى بالأرش. وثانيا، لو قلنا بأن الأرش عوض لوصف الصحة فلازم ذلك ورود الربا حتى لو لم يأخذ المشتري الأرش، إذ وقعت المعاوضة حقيقتان بين كيلو معيب وكيلو صحيح، وبما أن وصف الصحة له عوض لا محالة، فقبل أن يتبين العيب، ما هو عوض وصف الصحة؟ عوض وصف الصحة قبل تبين العيب جزء من الكيلو الآخر، بحيث يكون ثلاثة أرباع الكيلو من الشعير مقابل كيلو من الحنطة، وربع من الكيلو مقابل وصف الصحة، إذ ما دام وصف الصحة معوضان فلا محال يكون جزء من الثمن، أي جزء من كيلو الشعير عوضا له. فإذا كان في الواقع الكيلو من الحنطة معيبان، إذن من الأول لم يدخل الجزء من كيلو الشعير في ملك البائع، لأن هذا الجزء مقابل وصف الصحة، ووصف الصحة شنو؟ مفقود. إذن الجزء من الكيلو من الشعير من الأول لم يدخل في ملك البائع، فوقعت المعاملة من الأول بين كيلو من الحنطة وأقل من الكيلو من الشعير، وهذا هو الربا للتفاضل بينهما. إذن لازم القول بأن وصف الصحة شنو؟ معوضون، هو ورود الربا حتى لو لم يأخذ المشتري شنو؟ للأرش، ولا يقول بذلك أحد. فحل المطلب أن يقال أن الأرش مجرد غرامة، وأنه من أحكام البيع الصحيح لأنه عوض لوصف الصحة. هذا الوجه الأول وما يرد عليه. الوجه الثاني، أيه هو أعظم المشايخ، بلي بس هو ما علل بهذا الوجه شيخ الأعظم. هذا ذكره المحشون وجها لبيان المنع من أخذ العرش. الوجه الثاني ما ذكره السيد صاحب العروة قدس سره في حاشيته من أن الأرش وإن لم يكن جزءا من العوض ولا من المعوض لكن المنفهم عرفا من أدلة حرمة الربا المعاوضي حيث قال لا تبع المكيل إلا بمثله ولا تبع الموزون إلا بمثله المنفهم عرفا منها أن المشرع ألغى وصف الصحة فلم يلحظ وصف الصحة مضمونا إذ متى ما كان وصف الصحة مضمونا ولو بالأرش لم يتحقق التماثل بين العوض والمعوض بل كان أحدهما أزيد من الآخر فالمنفهم عرفا من قوله لا تبعه إلا بمثله أو لا تبعه بأزيد أن وصف الصحة ليس شنو مضمونا بأرشنا أو بغيره مضمون فنحن إنما نقول ليس للمشتري أخذ الأرش لا لأننا نرى أن الأرش عوض بل لأن المنفهم عرفا من أدلة الربا أن وصف الصحة ليس شنو مضمونا بأي ضمان ولو على نحو الغرامة ليس مضمونا بضمان صار معلوم. ويلاحظ عليه أولا إن الدليل على حرمة الربا المعاوضي لا يستفاد منه أكثر من منع التفاضل بين العوض والمعوض وأما تنزيل وصف الصحة منزلة العدم بحيث لا ضمان له البته وهذا مما لا يستفاد من الأدلة مثلا معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله باب 8 من أبواب الربا حديث 2 قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير فقال لا يجوز إلا مثلا بمثل ثم قال إن الشعير من الحنطة فغاية ما يستفاد منه أنه لا يجوز التفاضل بينهما ولو كان أحدهما معيبا والآخر سليما أما أن وصف الصحة بمنزلة العدم فلا ضمان له أصلا هذا لا يستفاد من الدليل. هذا أولا. ثانيا لو كان المنفهم عرفا من أدلة الربا إلغاء وصف الصحة وتنزيله يا شيخ حسن منزلة عدمه لم يثبت للمشتري السلطنة على الفسخ عند فقدان وصف الصحة فإنما يقال أن المشتري إذا وجد المبيع معيبا كان له السلطنة على فسخ البيع. من أجل شنو؟ من أجل أن وصف الصحة ذو ماليتين فهو مضمونون، ولأجل ذلك كانت ماليته وضمانه منشأ لسلطنة المشتري على فسخ البيع. وأما إذا قلنا بأن الشارع نزله منزلة عدمه فمقتضى ذلك أن ليس للمشتري شيء، لا أرش ولا سلطنة على الفسخ، وهذا مما لا يقول به أحد. فالنتيجة عدم تمامية الوجه الثاني. الوجه الثالث ما ذكره السيد الإمام قدس سره في خياراته، ومحصله جهتان. الأولى إن دليل استحقاق الأرش عند شراء المعيب من الأول قاصر عن الشمول لما إذا كان المعيب مكيلا أو موزونا بيع بمثله، إذ لا إطلاق من الأول لأدلة استحقاق الأرش عند وجدان العيب لمثل هذه المعاملة، وهي بيع المكيل بمثله أو الموزون بمثله. فإن الدليل إما مرسلة جميل أو صحيحة زرارة. فأما مرسلة جميل، حديث 3 باب 16 من أبواب الخيار، في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد به عيبا، فقال عليه السلام إن كان الشيء قائما بعينه، يعني ما تصرف فيه، رده على صاحبه وأخذ الثمن، يعني له السلطنة على الفسق. وإن كان، ما قال وإن كان الشيء بعدين، قال وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب، يعني يأخذ الأرش. والسيد الإمام يقول ومفادها لا يحرز إطلاقه لغير مورد شراء الثوب والمتاع الذي خيط أو صبغ، إذ لا معنى للقطع والخياطة في المكيل والموزون. فإن الثوب يقدر بالذارع لا بالوزن والكيل. أحد يوزن الثوب؟ شنو هذا؟ توزنوا في إيران؟ نعم بيض بري خوب في بعض. فإن قلت إن مفهوم الجملة الأولى مطلق، حيث قال إن كان الشيء قائما بعينه رده وأخذ الثمن، ومقتضى مفهومها إن لم يكن الشيء قائما بعينه، فالمفهوم مطلق يشمل غير ما ليس بمكيل، عفوا يشمل ما هو مكيل أو موزون بيع بمثله. قلت إن غاية المفهوم أنه إن لم يكن قائما بعينه لم يرده، يعني فليس له شنو السلطنة على فسخه، هذا المفهوم. وأما ثبوت الأرشلة فقد أفاده بالجملة الثانية لا بالجملة الأولى، فإن الجملة الأولى منطوقا ومفهوما لا ربط لها بالأرش، وإنما أفاد ثبوت الأرش بالجملة الثانية حيث قال شنو؟ وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب ولا إطلاق لها لمثل المكيل والموزون المبيع بمثله. هذا بالنسبة لمرسلات جميل. وأما صحيحة زرارة حديث اثنين من نفس الباب، أيما رجل، هذا بعد رجل له خصوصية لو يشمل المرأة، أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب وعوار لم يتبرأ إليه، يعني من قبل البائع، ولم يبين له، لا قال له في عيب، لا تبرئ من العيوب كما هو الغالب في البيوع، فأحدث فيه بعدما قبضه شيئا ثم علم بذلك العوار وبذلك الداء أنه، هذا قول الإمام، أنه يمضي عليه البيع، يعني البيع شنو صار لازم ماكو مجال لفسخه، أنه يمضي عليه البيع ويرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك، يعني يرد عليه الأرش. ماذا تقول فيها القبادي بعد الرواية ما يخاصة بشنو بالثوب والحقيبة ورواية عامة؟ قال وهي في مقام بيان لزوم البيع وليست في مقام البيان من جهة استحقاق الأرش، فما هي في مقام بيانه أنه لو تصرف في المبيع بعدما قبضه فليس له سلطنة على الفاس. وأما ثبوت الأرش فقد ذكر استطرادان، لا أنه مقصود بالبيان، ويلاحظ على كلامه. أما بالنسبة لمرسلة جميل فإن العرف لا يحتمل الخصوصية، بل يرى أن السر في عدم ثبوت الرد عند التصرف واستحقاق الأرش كونه معيبا، ولا دخل لشيء آخر وراءه خصوصية العيب من كونه مما يزرع أو من كونه مما يعاد أو كونه مما بل يكال أو يوزن. وأما صحيحة زرارة فهي في مقام البيان من جهة الأمرين معان، حيث أفادت جملتين، إذ قال يمضي عليه البيع ويرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك، وظاهرها شنو؟ بيان أمرين. الجهة الثانية
تغيير الإمام اللقب من الشيء إلى ثوب، يعني ما
لأنه مورد السؤال
يحتمل الخصوصية باعتبار أنه غير صياغة الكلام.
واحدة من خصوصية الرجل عجل في صحيح الزهراء.
لا رجل بس خطابات عامة كثيرة.
عليكم السلام والرحمة. زين الآن نجي إلى الجهة الثانية من كلامي. قال الجهة الثانية: لو فرض إطلاق أدلة الأرش بحيث تشمل المكيل والموزون، فرضنا ذلك، فما لا يسوغ اشتراطه لا يسوغ أصله، ففي كل مورد لا يكون الشرط سائغا يكشف ذلك عن أن الأصل أيضا ليس سائغا. وفي المقام، شلون؟ هل الشرط سائغ أو مسائغ؟ وفي المقام، لو اشترط المشتري من حين العقد على البائع أنه إن تبينت الحنطة معيبة فلي الأرش، حيث اشترى كيلو من الحنطة بكيلو من الشعير، واشترط ضمن البيع أنه إن تبين أن الحنطة معيبة فلي الأرش، هل هذا الشرط سائغ أم ليس بسائغ؟ قال: ولا ريب أن الشرط هنا ليس بسائغ، لأنه ربا، إذ لازم ذلك، أحسنتم، إذ لازم ذلك أن يكون ما خرج من كيسه كيلو من الشعير، وما دخل في كيسه كيلو من الحنطة مع شرط، فإن الشرط زيادة حكمية، وإن لم يكن زيادة عينية، إذ الزيادة الربوية أعم من الزيادة العينية والحكمية، ولذلك لو باعه مثلا كيل من الحنطة بكيل من الشعير، واشترط عليه أن يصلي لأبيه، فإنه لا إشكال في كونه شنو؟ ربويان. وقد ورد: إنما جاء الربا من قبل الشروط، وإنما تفسده الشروط. فشرط الأرش هنا شرط شنو؟ ربوي غير سائغ. وإذا كان شرط الأرش باطلا لكونه ربا، فإلزام البائع بدفع الأرش لو تبين العيب مع عدم الشرط أيضا باطل وليس بسائغ. كما لو اشترى كيلو من الحنطة بكيلو من الشعير من دون شرط، ثم انكشف أن الكيلو من الحنطة معيب، فإن إلزام البائع هنا بدفع الأرش للمشتري يكون شنو؟ ربان، إذ ما دام شرطه غير سائغ فأصله غير سائغ. والحاصل أنه حتى على تقدير وجود إطلاق لأدلة ثبوت الأرش بحيث يشمل بيع المكيل والموزون، قولوا ياي بمثله، لكن مع ذلك فإن المدلول الالتزامي لأدلة حرمة الربا الدال على حرمة الشرط هنا، يعني شرط الأرش وبطلانه، هو تقدم أدلة حرمة الربا على دليل استحقاق الأرش. بل لو فرضنا تعارضهما فإن أدلة الربا مقدمة في هذا المقام لموافقتها للكتاب. فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، يعني ليس له شيء زائدا على رأس المال. بل لو فرضنا، يقول، التعارض والتساقط، فشنو؟ فإن النتيجة هي البراءة، إذ يشك بعد وجدان المبيع معيبا في أنه هل اشتغلت ذمة البائع بالأرش، وهل يلزمه تكليفا دفع الأرش. فالشك حينئذ شنو؟ في أصل الضمان وأصل وجوب التكليف، والشك مجرا للبراءة. هذا تمام كلامه، زيد في علو مقامه، يأتي الكلام عنه اليوم الآتي إن شاء الله. يعني السبت اليوم الآتي من الدرس، من أيام الدرس، في المكتب في دفتر الشيخ أنا بشرب ماء.